والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان ما أخبر جازما مع ظن المخالفة واحتمال المخالفة. قلنا أنه السيد الحكيم قدس الله نفسه ذكر وجهين لعدم البطلان في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى، وكان الوجه الأول هو يقول بأنه في المقام حيث أن موضوع المبطلية هو الكذب على الله وعلى الرسول، وهو يشك في تحقق هذا الموضوع لأنه هو يحتمل المطابقة ويحتمل ماذا؟ المخالفة. والمفروض على الرأي المعروف اليوم به هو أن الكذب هو عبارة عن الخبر المخالف علما للواقع، وهذا المخبر لا يعلم أن خبره مخالف علما للواقع، إذن هو يشك في كونه كذبا، وبالتالي يشك في كونه مبطلا، ومع الشك في المبطلية يمكن الرجوع للأصول المؤمنة. هذا رأي السيد الخوي قدس الله نفسه، أجاب عنه لأنه يقول لا، هذا الإخبار ما التغوى طرف لعلم إجمالي منجز، وهذا مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أنه يحرم عليه هذا الإخبار. وحينما اعترض عليه أو يعترض عليه بأنه خوف هذا لا يثبت إلا الحرمة، المبطلية كيف يمكن إثباتها؟ أجاب بالجواب المتقدم، يقول هذا من باب تعمد الإفطار، تعمد المفطر. لماذا؟ لأنه ما دام هو يحتمل المطابقة ويحتمل المخالفة، يعني يحتمل أن إخبار كذب، وهو يخبر عامدا على كل تقدير، هو يخبر عامدا على كلا التقديرين، سواء كان خبره مطابقا للواقع أو كان شنو مخالفا شنو للواقع. حتى على تقدير كون الخبر مخالف للواقع هو يخبر به عامدا، هو يخبر به حتى على تقدير المخالفة، يعني يخبر به حتى على تقدير كونه كذبا، صحيح ومتردد، لكن هو يخبر به حتى على تقدير كونه كذبا. يقول هذا يدخل في باب تعمد المفطر، تعمد الكذب، تعمد الكذب، وإن كان هو مترددا كما ذكر في كونه مخالفا أو كونه شنو موافقا. وعليه فلا بد من الالتزام بالبطلان ولا مجال للرجوع إلى الأصول المؤمنة. هذا جواب السيد الخوي. لاحظ على هذا اللي ذكره، وهي المسألة مسألة أن العلم الإجمالي، يعني لوحظ على أن العلم الإجمالي لا يكون فعليا إلا إذا كان أن العلم الإجمالي لا يكون منجز إلا إذا كان فعليا، ولا يكون فعليا إلا مع الالتفات، كما هو الحال في الموارد العلم الإجمالي العادية، عندما يلتفت المكلف إلى أن النجاسة إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف، يعني يحتمل التكليف في هذا الطرف ويحتمل التكليف في ذاك الطرف، يلتفت إلى الطرفين، فيكون حينئذ العلم الإجمالي فعلي، وإذا كان فعليا حينئذ يكون منجزا لكلا الطرفين. وهذا غير حاصل في محل الكلام، لأن هذا المخبر لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر لهذا العلم الإجمالي الذي شكله السيد الخوي قدس الله نفسه، لا يلتفت إلى الطرف الآخر، هو يلتفت إلى هذا الخبر الذي يتعلق به غرضه، الذي تعلق غرضه بالإخبار به، اللي هو خلنا نفترض أنه قال الصادق عليه السلام النبيذ حرام مثلا، وهذا النبيذ حرام، أما قال الصادق النبيذ حلال، هو لا يلتفت إليه عادة، أصلا غافل عنه، غير متوجه إليه. وإذا لم يكن متوجها إلى الطرف الآخر، فهذا العلم الإجمالي لا يكون فعليا، وبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون منجزا. نعم، ما ذكره من أن المبطلية تكون ثابتة على أساس قصد المفطر وتعمد المفطر، هذا صحيح الظاهر، هذا صحيح، بمعنى أن هذا صحيح، هو يحتمل كون خبر كذب ويحتمل عدم كونه كذبان، طبعا بناء على الرأي المعروف، كل هذا بناء على الرأي المعروف أن الكذب عبارة عن الخبر المخالف للواقع، هذا صحيح، لكن هو تعمد الإخبار به على كلا التقديرين، هو تعمد الإخبار به سواء كان مطابقا للواقع أو كان شنو مخالفا للواقع، يعني سواء كان صدقا أو كان شنو كذبا، هذا يدخل في باب تعمد الكذب، هذا يدخل في باب تعمد المفطر، وهذا هو الذي يكون موجب المن موجب لي موجب لي بطلان ماذا بطلان موجب للالتزام بالبطلان في هذه الصورة الثانية. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول اللي ذكر السيد الحكيم. الوجه الثاني اللي ذكر السيد الحكيم وذكرناه في الدرس السابق، الظاهر أن هذا تمامية هذا الوجه تتوقف على أن نؤمن بأن العمد يتوقف على العلم بالكذب، يعني تعمد الكذب يتوقف على العلم بالكذب، كما هو ذكر في الدليل الثاني. في الدليل الثاني يقول بأن هذا ليس متعمدا للكذب، الأدلة كما سيأتي تدل على أن المفطرات إنما تكون مبطلة عند شنو؟ عند العمد، عند تعمدها. ويقول هذا في الصورة الثانية ليس متعمدا المن للمفطر. لماذا ليس متعمدا؟ لأنه لا يعلم كونه كذبا، هو ليس متعمدا للكذب لأنه لا يعلم كونه شنو كذبا، وكأنه يفترض أن تعمد الكذب يتقوم بماذا؟ بالعلم بالكذب، بحيث إذا لم يكن عالما بأن إخبار كذب لا يكون متعمدا علما للكذب، فإذا لم يكن متعمدا للكذب لا وجه للبطلان، هو هكذا يفترض. أقول هذا الظاهر أنه الأمر ليس كذا، قصد الكذب تعمد الكذب لا يتوقف على العلم بكون هذا ماذا بكون هذا كذبا. لماذا؟ لما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه حتى مع الشك حتى مع الترديد مع عدم العلم بأن هذا كذب، لكن مع احتمال كون كذب احتمال المخالفة واحتمال الموافقة، الظاهر أنه يصدق التعمد بالبيان اللي ذكره، وهو أن هذا عامد للإخبار، تعمد الإخبار على كلا التقديرين، تعمد الإخبار بعد التفاته إلى احتمال الموافقة واحتمال المخالفة، يعني احتمال كون كذب واحتمال كون صدق، مع ذلك هو يتعمد ماذا؟ الإخبار. إذن هو يتعمد الإخبار يتعمد الكذب على تقدير شنو المخالفة، وهذا يدخل في باب تعمد الكذب، فالظاهر أن تعمد الكذب لا يتوقف على العلم بكونه شنو بكونه كذبا، بل يصدق التعمد، ومع صدق التعمد حينئذ يمكن الالتزام بماذا؟ بالبطلان. ومن هنا يظهر أن كلا الوجهين اللذين ذكرا في المستمسك لا يتمان لإثبات عدم البطلان والصحة، والصحيح هو أنه يحكم بالبطلان كما هو الحال في الصورة الأولى، لا فرق بين أن يخبر عندما يخبر جازما، لا فرق بين أن يكون عالما بالمخالفة فيصدق الكذب على الله، وبين أن يكون مترددا وظانا بالمخالفة ومحتملا للمخالفة، هنا أيضا يكون موجبا لبطلان صومه. فالصحيح هو الحكم بالبطلان في الصورة الثانية، إما من جهة تعمد الكذب كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، وإما من جهة قصد الكذب على تقدير المخالفة، وإما من جهة لا قصد الكذب لا حاجة إلا على تقدير المخالفة، لأن الظاهر أن قصد الكذب يصدق حتى مع تردد ومع الشك على ما تقدم سابقا الذي يخبر بخبر وهو شاك في مطابقته للواقع، ينسب شيء إلى المعصوم وهو شاك في أن المعصوم قاله أو لا، يحتمل أنه لم يقله، يحتمل المخالفة، هذا لا يبعد كما قلنا مرارا لا يبعد أنه هذا يصدق عليه أنه كذب على ماذا؟ على المعصوم. فإما أن نقول بأن هذا يبطل لصدق موضوع المبطلية اللي هو الكذب حتى مع الشك، وإما أن نقول بما ذكر السيد الخوي من أنه يصدق قصد الكذب وتعمد الكذب على تقدير شنو؟ مخالفة، على تقدير المخالفة. زين، وقلنا أن الصورة الثالثة اللي هي صورة الاحتمال والشك هي ملحقة بماذا؟ بصورة الشنو؟ بصورة الظن. نقرأ المسألة. مسألة 24. قال: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا كما ذكرنا، فمع العلم بكذبه، هذه الصورة الأولى، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به، يعني الإخبار بماذا؟ بنفس الخبر بالواقع الذي يعلم بأنه لا واقع له أصلا، لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الشنو؟ الكتاب. حتى إذا أسنده ذلك الكتاب ما دام هو أخبر به، أخبر به جازما، وإن أسنده ذلك الكتاب مع علمه بمخالفته الواقع، هذا يكون موجب للبطلان، إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، وما يقصد أن يخبر بذلك الشيء، وإنما يقصد شنو؟ أن يحكي عن فلان بأنه شنو؟ ذكر ذلك. إذا قصد الحكاية قل لا بأس به لأنه صادق في حكايته، حكايته مطابقة للواقع، المفروض أن فلان شنو؟ ذكر ذلك وقال ذلك وحكى ذلك. بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، هذه الصورة الثانية، بل وكذا مع احتمال كذبه، هذه الصورة الثالثة الملحقة بالصورة الثانية في البعث، إلا على سبيل النقل والحكاية. فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، لا أن يخبر به، ما يخبر بالخبر، وإنما شنو؟ يسنده إلى الكتاب، فلان قال كذا، لا أن يخبر به، أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية. انتهت المسألة. مسألة 25. قال: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما، بلا كذب وكل كذب حرام، إلا أنه وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم. واضح النصوص الدالة على المبطلية الشملة، نصوص قالت الكذب على من؟ على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة عليهم السلام، حتى أننا استشكلنا واستشكل غيرنا أيضا في ماذا؟ في شمول ذلك من للكذب على الأنبياء، الأوصياء، تشكل في ذلك، فضلا عن الفقهاء وماذا؟ والمجتهدين والرواة. لا يوجب بطلان الصوم إلا استثنى حالة واحدة، إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. وفي بعض الأحيان قد يكون كذب على الفقيه، كذب على الرسول، كذب على الله، قد يكون في بعض الأحيان إذا رجع إلى الكذب على الله يكون مشمول للأدلة لماذا؟ لأنه بحسب الفرق كذب على من؟ على الله وعلى رسوله. هذا نقدر نقربه بمثال، يعني أكو معروف والمشهور أن فتاوى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق تنزل منزلة شنو؟ النصوص، بحيث أن الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص كانوا يرجعون إلى ماذا؟ إلى فتاوى ابن بابويه. فإذا هو كلام شنو؟ كلام المعصوم. فإذا كذب الشخص عالما مثلا جازما مع علمه بالمخالفة على ابن بابويه، مع افتراض أن ابن بابويه توجد عنده هذه الحالة، يعني هو كلامه كلام ماذا؟ كلام الأوصياء، كلام الأئمة عليهم السلام، هو يتقيد بماذا؟ بالروايات. فلعله الكذب على ابن بابويه في بعض الحالات يكون راجعا إلى الكذب على من؟ على المعصوم. وإذا رجع إلى الكذب على المعصوم حينئذ يكون مشمول الأدلة بلا إشكال. مسألة 26، قال: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التقي من ظالم، التقي من ظالم اضطر إلى أن يكذب على الله فينسب إليه، على الرسول، على الأئمة، فينسب إليهم كلاما مع علمه مثلا بماذا؟ بمخالفته للواقع، لكن اضطر إليه تقية من ظالم، قال: لا يبطل صومه، صومه لا يبطل وإن صدق الكذب على من؟ على الله أو على رسوله أو على الأئمة، لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب. مع السهو لا يبطل الصوم، مع الجهل المركب أيضا شنو؟ لا يبطل الصوم. تأتي المسألة، ذيل المسألة واضح لما قلناه مرارا وسيأتي، من أن مبطلية هذه المفطرات مخصوصة بحال شنو؟ العمد والقصد. فمع السهو أو الجهل المركب واضح أنه لا يوجد شنو؟ تعمد لهذا المفطر، لا يوجد تعمد لهذا المفطر، وإنما الكلام في صدر المسألة إذا اضطر إلى الكذب تقية. حكم السيد الماتن بأنه هذا لا يبطل الصوم، لأول وهلة يبدو بأن هذا حكم على خلاف القواعد، على خلاف القواعد حتى في نظير ماذا؟ نظير الكذب من المفطرات. إذا أكل مضطران شنو حكمه؟ يبطل صومه أو لا يبطل صومه؟ التقية أكل تقيتان خوفا من ظالمين يبطل صومه، صومه يبطل. وإذا ورد عن الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام قول مع المنصور العباس في القضية المعروفة: لأن أفطر يوما فأقضيه أحب إلي من أن مثلا كذا تضرب عنقي، كأنه شنو؟ اضطر إلى الأكل تقية من الظالم، ترتب عليه شنو؟ مبطلية ولزوم شنو؟ ولزوم القضاء. أفطر يوما أفطار صح فأقضيه، معناه أنه بطل صومه بذلك الأكل باعتبار ماذا؟ باعتبار الاضطرار. فحتى لو قسنا بالأكل والشرب وأمثاله كأنه هذا حكم على خلاف القاعدة، وهنا اضطر إلى الكذب، إلى استعمال المفطر، المفطر ثقيتان. ولماذا يقال بأنه لا يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لكنه معذور هو في ماذا؟ في هذا الإفطار، لا يحاسب، لا يؤاخذ، لكنه صومه يكون ماذا؟ يكون باطلا. و التخريج، يعني تخريج هذا الشيء اللي هو على القواعد وهو الالتزام بالمفطرية في حالات الاضطرار تقية، تخريجه هو هذا، أنه عندما يضطر إلى ارتكاب مثلا هذا المفطر. خب هنا ماكو دليل يدل على أنه يكتفى منه في الصوم بأن ينوي الإمساك عن سائر المفطرات، ما عندنا شي دليل. عندنا دليل يقول يجب الصوم لا يتحقق إلا بالإمساك عن 20 مفطر مثلا، إمساك عن جميعا، هذا هو الصوم، والصوم لا يتحقق من دون ذلك. فهو اضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب واحد من هذه المفطرات. ما عندنا أمر بالإمساك عن ماذا؟ عن الباقي، هذا يحتاج إلى أمر ولا دليل عليه. اضطرار إلى ارتكاب واحد منها يسقط الأمر بالمجموع بلا إشكال، لأنه لا يعقل بقاء الأمر بالمجموع مع الاضطرار ماذا؟ إلى ارتكاب واحد من هذه. بعد لا يمنع أن يؤمر بأنه يجب عليك أن تمسك عن 20 مع اضطراره لارتكاب شنو واحد منا. إذن الأمر بالمجموع يسقط بالاضطرار إلى بعضه، ولا دليل على الأمر بماذا؟ بالباقي. ما عندنا دليل على الأمر بالباقي حتى نقول أن هذا الأمر هو الذي يدل على الإجزاء والصحة وعدم وجوب القضاء، ما كوجي دليل. ومن هنا لابد أن يلتزم بمقتضى القواعد بماذا؟ بالبطلان في حالات من هذا القبيل. إذن يبقى السؤال، وهو أنه ما هو الوجه في استثناء هذا المفطر من بين ماذا؟ من بين المفطرات. لماذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله تقية من ظالم، كما هو قيدها من ظالم؟ لماذا هذا لا يكون موجبا للمفطرية؟ ولماذا ذهب الفقهاء إلى ذلك، إلى عدم المفطرية في هذا المورد؟ السيد الحكيم قدس الله نفسه والسيد الخوئي أيضا يعني أيده في هذا الكلام، ذكروا وجها لهذا الاستثناء، وحاصل هذا الوجه هو دعوا انصراف نصوص المفطرية في الكذب إلا ما إذا كان الكذب محرما. أصلا النصوص المفطر يعني الكذب مفطر، هاي النصوص اللي تقول الكذب مفطر منصرفة إلى ما إذا كان الكذب حراما، وإذا منصرفة إلى هذا بعد ما تشمل ماذا؟ ما تشمل ما إذا كذب تقية مضطرا. لماذا؟ لأن الكذب حينئذ لا يكون حراما، المفطر هو الكذب الحرام. هيك كأنه يدعى انصراف، هذا معناه أن كل أدلة المفطرية تختص بماذا كان المفطر شنو حرام، يصدر منه وهو حرام. ومن الواضح بأنه في حال الاضطرار وفي حال التقية الكذب منه لا يكون شنو حراما، ولذا لا تشمله أدلة شنو مفطرية، لا تشمله أدلة البطلان لهذا الانصراف. هذا المطلب إذا تم جيد جدا، لكن هذا موقوف على من؟ على تصحيح دعوى ماذا؟ الانصراف. لأنه يبقى السؤال أنه شنو وجه الانصراف؟ لماذا أدلة مفطرية الكذب تنصرف إلى ما إذا كان حراما فلا تشمل ما إذا لم يكن شنو حراما كما في محل الكلام، بينما أدلة مفطرية الأكل لا تنصرف، أدلة مفطرية الأكل لا تنصرف إلى ما إذا كان شنو كان الأكل شنو حراما، ما يلتزمون بهذا. حتى إذا كان الأكل حلالا كما إذا اضطر إلى الأكل يلتزمون بماذا؟ بالمفطرية. ما هو وجه الانصراف في أدلة ماذا؟ في أدلة مفطرية الكذب. ذكروا بأن وجه الانصراف هو تحكيم مناسبات الحكم والموضوع في أدلة مفطرية ماذا؟ مفطرية الكذب، وأن مناسبات الحكم والموضوع هذه تقتضي الالتزام بال عدم المفطرية في باب الكذب، والمفطرية في باب الأكل والشرب وأمثالهما. والسر هو هذا، يعني مناسبات الحكم والموضوع من جاية، ما هي النكتة فيها؟ النكتة هي هاي، أن الفرق هو هذا، أن الكذب حرام في حد نفسه، بينما الأكل ليس حراما في حد نفسه بعنوانه، ليس حراما، بينما الكذب هو بعنوانه الأولي يكون ماذا؟ حراما. الدليل الذي يدل على منع الصائم وتحريم الكذب، تحريم الكذب على الصائم، له ظهور في أن جهة المنع هي كونه حراما، أن ملاك المنع، منع الصائم من الكذب، جهة المنع هي كون الكذب شنو؟ حرام في حد نفسه، وكونه حراما في حد نفسه، هاي هي جهة المنع. لماذا يمنع الصائم من الكذب؟ لأنه حرام، لأن الكذب هذا حرام، خصوصا إذا كان على الله وعلى الرسول، فيمنع منه. ومن الواضح بأنه إذا فهمنا هذا من الدليل، هذا سوف يختص بخصوص ما إذا كان الكذب شنو؟ حراما. أما عندما يكون حلالا، حينئذ ترتفع جهة المانع، بعد افتراض أن جهة المانع وملاك المانع هو كونه حرام، هذا هو الذي يوجب منع الصائم منه، وعندما يكون مضطرا إليه لا يكون حراما، فترتفع جهة المانع، منع الصائم منه، لينتزع منه عنوان المبطلية والمفطرية، فحينئذ ترتفع جهة المنع، ومن هنا لا تكون الأدلة شاملة للمنع، شاملة للكذب في حالة الاضطرار إليه للتقية. بخلاف الأكل والشرب، فإن الدليل الدال على منع الصائم من الأكل ما به هذا الظهور، أن جهة المنع هو كونه شنو؟ حراما. لا، الأكل بما هو أكل، بما هو أكل، بما هو ليس حرام، هذا يمنع منه ماذا؟ يمنع منه الصائم، هذا يمنع منه الصائم، مو من جهة كونه حرام. فحينئذ لا فرق بين أن يضطر إليه أو شنو؟ أو لا يضطر إليه، على كلا التقديرين هو يكون مبطل وتشمله الأدلة، لأن المنع الصائم منه ليس لأجل كونه حراما حتى لا يشمل ما إذا كان حلالا، لا، وإنما لأسباب أخرى، لأسباب أخرى، لعلل وأحكام ومصالح لاحظها الشارع عندما منع من الأكل، مو لكونه حراما. فإذا لا فرق بين أن يكون الأكل حراما أو يكون شنو؟ حلالا، في أنه يكون مبطل المن، مبطل الصوم. هذه هي الجهة التي قد يقال على ضوئها بأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ تقتضي هذه التفرقة. أقول لعله يؤيد يعني هذا الكلام، هو أنه في أدلة كثيرة، لعلها تقدم بعضها على الأقل سابقا، أنها دلت على كراهة بعض الأشياء بالنسبة إلى الصائم، كراهة من قبيل الغيبة، من قبيل السباب ونحو هذه الأمور، اللي هي أمور ترتبط باللسان، كلام، غيبة، سباب، أمثالهما، دلت على كراهته للصائم. الظاهر من هذا أن كراهت هذا للصائم، الظاهر من هذا الدليل الدال على كراهته للصائم، هو أن الكراهة باعتبار أن هذه الأمور هي فيها حزازة، هذه الأمور فيها منقصة، فيها حزازة، ولأن فيها حزازة حينئذ ماذا؟ نهي الصائم عن ماذا؟ عن الاتيان بها. فالمنع الصائم ولو على مستوى الكراهة، منع الصائم من السباب، من الغيبة وأمثالها من الأمور اللي ترتبط باللسان، هذا يفهم من الدليل أن المنع من جهة أن فيها منقصة وشنو وحزازة. نفس هذا الفكرة وهذا الكلام يطبق في محل الكلام، خصوصا وأن الكذب أيضا من أفعال شنو، من أفعال اللسان. غاية الأمر أن الحزازة والمنقصة الموجودة في الكذب أشد بمراتب من ماذا؟ من الحزازة والمنقصة الموجودة في السباب وأمثاله. فالمنع عن الصائم عن الكذب الدليل يكون له ظهور في ماذا؟ في أن جهة المنع هو كونه شنو؟ هو كونه فيه منقصة وفيه حزازة، وإن كانت هذه المنقصة في الكذب أوجبت شنو؟ النهي التحريمي بالنسبة إلى الصائم، بينما المنقصة الموجودة في السباب والغيبة أوجبت النهي شنو؟ الكراهتي. لكن الفكرة واحدة، وهو أن الدليل الدال على منع الصائم من ذلك سواء كان نهيا تنزيهيا أو نهيا تحريميا، الظاهر أنه أن جهة المنع وجهة المنع هي عبارة عن الحزازة والمنقصة الموجودة في هذه الأمور. على كل حال، إذا فد واحد ناقش في هذا، نقول على الأقل أن هذا الاحتمال اللي نبديه الذي أبدوه الجماعة على الأقل يكون موجب للمنع من إطلاق الدليل لحالة الكذب الحلال كما في مسألتنا. واضح؟ يعني هذا الانصراف إذا لم يتم لم نستوضحه بشكل كامل، فلا أقل من أنه يكون موجب للتشكيك في ماذا؟ في شمول الإطلاق للكذب في حالة الاضطرار وفي حالة صدوره ماذا؟ حلالا، يوجب التشكيك في ذلك. وبالتالي الصحيح ما ذكروه من أنه ما ذكره السيد الماتن من أن هذا الكذب في حالة كونه في حالات الاضطرار لا يكون موجبا لبطلان الصوم بخلاف الأكل والشرب.